نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، وآياتها 7 وكلماتها 25 وحروفها 123 حرفا. هذه السورة المباركة مكية في قول جمهور المفسرين، وقال بعضهم نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ومن أجل ذلك سميت 7 المثاني لأنه قد ثني نزولها. وهذه السورة المباركة لما كانت أعظم سور القرآن فقد كثرت أسماؤها، فتسمى سورة الفاتحة، وتسمى أم القرآن، وأم الكتاب، و7 المثاني، والقرآن العظيم، وتسمى كذلك الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وتسمى كذلك الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال إنها لرقية حق، لعمرك إنها لرقية حق. وتسمى كذلك الأساس والشافية والكافية. وأما الأسماء الأولى التي ذكرتها، أم الكتاب وأم القرآن و7 المثاني والقرآن العظيم، فكلها مجموعة في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجبته، فلما انفتلت من صلاتي أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قلت يا رسول الله كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فخرج متوكئا على يدي، فلما أراد يخرج من المسجد قلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال له عليه الصلاة والسلام إذا صليت فبما تقرأ؟ فقلت الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. فقال عليه الصلاة والسلام هذه أعظم سورة في القرآن، وهي أم الكتاب وأم القرآن و7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام. هذه السورة المباركة قد اشتملت على توحيد الله عز وجل وحمده والثناء عليه وذكر ربوبيته وألوهيته وبعض أسمائه وصفاته، ثم اشتملت على المنهج الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في علاقته بربه جل جلاله. وهذه السورة سبع آيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع المثاني، ومن عد البسملة آية منها وهو قول الشافعية رحمهم الله فلا إشكال. أما من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة وإنما جيء بها للتبرك، هم جمهور العلماء، فإنهم يقسمون الآية الأخيرة فيعدون قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية، ثم قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. وهذه السورة الكريمة معانيها يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل. الحمد لله، الحمد الألف واللام ها هنا للاستغراق، أي المحامد كلها لكل حمد هو لله جل جلاله. وأما قوله لله فاللام لام الاستحقاق أو لام الاختصاص. الحمد لله، هذا الحمد أين يكون؟ بين ربنا جل جلاله مكانه فقال وله الحمد في السماوات والأرض. وأما متى يكون؟ فبين ربنا زمانه بقوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وكلمة الحمد لله هذه كلمة كل شاكر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قالها آدم عليه السلام حين عطس، وقالها نوح عليه السلام الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقالها داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقالها أهل الجنة حين دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرب مشتق من التربية، والعالمون جمع عالم، والعالمون كل ما سوى الله عز وجل. يدل على ذلك قول موسى عليه السلام جوابا لفرعون اللئيم لما قال فرعون وما رب العالمين، قال موسى عليه السلام في جوابه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذان الاسمان الكريمان كلاهما مشتق من الرحمة التي هي صفة ذاتية لربنا جل جلاله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحمته تسبق غضبه، وثبت عنه بأن لله عز وجل 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ قال بعض المفسرين ذكر الرحيم بعد الرحمن تأكيدا، وقال ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، وقال بعضهم الرحيم أي أن رحمته قد عمت العباد جميعا، وأما الرحمن فهي رحمة خاصة بالمؤمنين. وإن كان هذا القول الأخير يعكر عليه قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، وقد قرأت ملك يوم الدين. فما هو يوم الدين؟ يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فالدين الجزاء والحساب. ومنه قول ربنا جل جلاله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقوله جل جلاله: إن الدين لواقع، الدين بمعنى الحساب والجزاء. ومنه تقول العرب: كما تدين تدان. وتقول العرب: حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. وتقول: اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. فيوم الدين هو يوم القيامة، بدليل قوله سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسؤال: أليس الله جل جلاله مالك الأيام كلها؟ الجواب: اللهم نعم. فلما خص يوم القيامة بالذكر فقال مالك يوم الدين؟ والجواب: بأن الله جل جلاله مالك الأيام كلها، لكن وجد في الدنيا من نافس الله في ملكه، فقال قائلهم: أنا أحيي وأميت، وقال قائلهم: أنا ربكم الأعلى، وقال قائلهم: إنما أوتيته على علم عندي. لكن في ذلك اليوم الله جل جلاله يقبض السماوات والأراضين، ثم ينادي في الناس: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين المتجبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ولذلك خصه بالذكر: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التذلل، ومنه قول القائل: تباري عتاق الناجيات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. وأما في الشرع فالعبادة غاية الذل مع غاية الحب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. والاستعانة طلب العون، السين والتاء للطلب. وتقديم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الاختصاص. ما قال نعبدك ونستعين بك، بل إياك نعبد فلا نعبد غيرك، وإياك نستعين فلا نستعين بسواك. إياك نعبد وإياك نستعين. والمجيء بنون الجماعة ها هنا للإرشاد بأن الصلاة ينبغي أن تكون في جماعة. هكذا دائما عباداتنا معشر المسلمين عبادات جماعية، فالصلاة مع الجماعة، وصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وكذلك الحج، الناس كلهم في صعيد واحد في زمان واحد في شعار واحد. عباداتنا معشر أهل الإسلام مع الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اهدنا الصراط المستقيم، بعدما حمدنا الله عز وجل وتوسلنا إليه بعبادتنا إياه، ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، ومنه قول قائل: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والمستقيم هو أقصر خط يوصل بين نقطتين. نطلب من الله عز وجل أن يهدينا إليه من أقصر طريق، أن يهدينا إلى رضوانه، إلى جنته، إلى محبته، من أقصر الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الذي أمرنا ربنا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيما، وعن يمينه خطوط متعرجة، وعن شماله كذلك، ثم قال: هذا سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم بين حقيقة هذا الصراط فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب، الصراط المستقيم الذي نطلب منك أن تهدينا إياه هو صراط المنعم عليهم. من هم؟ الله جل جلاله قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فربنا جل جلاله يعلمنا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب، ما نريد صراط أولئك الذين غضبت عليهم ولا أولئك الذين ضلوا عن سبيلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. أما اليهود فقد قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، فهم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه. وأما النصارى فلما عبدوا الله على جهل ضلوا، كما قال جل من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم الضالون. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادها ففيه شبه من النصارى. إخوتي وأخواتي، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ هذه السورة في الصلاة فإنه يقول آمين، يرفع صوته فيرتج بها المسجد. يعني إذا قرأ ولا الضالين فإنه عليه الصلاة والسلام يقول آمين، ومن ورائه أصحابه رضوان الله عليهم. وهذه السورة هي ركن الصلاة القولي، فإن أركان الصلاة القولية تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب وتسليمة التحليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما كان يصلي بالناس فارتج عليه قال: لعلكم تقرؤون معي آنفا. قالوا: نعم. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني ما تقرأوا شيئا سوى فاتحة الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا من لدنه علما. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.